الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الصيغة الأولى لمسلك الاعتبار وهي أن الوضع عبارة عن تنزيل اللفظ بمنزلة المعنى وجعل اللفظ كأنه هو المعنى، جعل الهوية. هذه الصياغة أشكل عليها السيد الخوئي دام ظله بإشكالين. الإشكال الأول تقدم، الآن الكلام يقع في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن يقال بأن المقصود من الوضع هو الاستعمال، فيجعل اللفظ للمعنى كمقدمة لاستعمال اللفظ في المعنى. ومن الواضح الاستعمال يحتاج إلى اثنينية، أي إلى وجود شيئين متغايرين، أحدهما اللفظ والآخر المعنى، حتى يستعمل ذاك في هذا، وإلا إذا كان الشيء واحدا فلا يمكن أن يتحقق الاستعمال، إذ الشيء لا يستعمل في نفسه. إذن شرط الاستعمال ماذا؟ شرط الاستعمال ماذا؟ هو الاثنينية، وجود شيئين متغايرين، هذا تكرار، حتى يكون أحدهما مستعملا في الآخر.
لفظ وذات، لفظ وذات،
لفظ
زيد. ايه لا، لفظ زيد يعني شنو؟ لما نريد نستعمله ولا
هذا لفظ زيد؟
ها، فتردون تقولون على انه هذا لفظ زيد. خو يوجد عندنا شيئان، احدهما هذا واحدهما ماذا؟ استعمال لفظ، لفظ لهذا لفظ، هذا ما صار حينئذ مغايره بين
لفظ زيد.
لا، نفس اللفظ ويدل على الذات.
لا، نفس اللفظ، لفظ هذا الشيء كلمة لفظ زيت، هذا لفظ زيت، هذا ما يدل على الذات، يعني
استعمال.
لكن ذات كلمة زيت.
إيه. هذا استعمال. إذا هتشي استعمال ما؟ هذا استعمال ماذا؟ ما موجود إلا يكون مغايرة اعتبارية، يكون يسوون ماذا بيناته؟ إلا يكون هيجي إطلاق اللفظ وإرادة ماذا نفسي صاحب الكفاية هم بالهذا، قال طب هذا مغاير اعتبارية تكفي علي. فالاستعمال يحتاج إلى وجود مغايرة حتى يصح استعمال واحد في الثاني، وحينئذ نقول كيف يكون الوضع عبارة عن جعل الهوية، أي جعل اللفظ هو المعنى،
مع أن جعل الهوية يتنافى مع ما يتقلبه الاستعمال، فإن الوضع مقدمة للاستعمال. والمفروض الاستعمال يتطلب عدم الهوية، يعني يحتاج إلى وجود شيئين متغايرين. فحينئذ يلزم من ثبوت الوقت نقض الغرض. إذا الغرض من الوضع هو الاستعمال، والاستعمال يحتاج إلى مغايرة واثنينية، فلو كان الوضع عبارة عن الهوية يلزم نقض ما هو الغرض من الوضع الذي هو الغرض هو عبارة عن استعمال. هكذا أشكل دام ظله، ويرد عليه أن هذه الهوية ليست هوية حقيقية، حتى يقال إذا صار اللفظ هو المعنى فلا يمكن شنو استعمال، إذا الاستعمال يحتاج إلى مغاير. كلا، إن هذه الهوهوية هي هوهوية اعتبارية، ومن الواضح إنه يمكن أن يكون شيئان بينهما هوية من ناحية ومغايرة من ناحية أخرى، فاللفظ والمعنى في مقام الوضع تجعل الهوية بينهما، لكي يكون في مقام الاستعمار الذي يلحظان فيه شيئين متغايرين، يعني يلحظ اللفظ المعنى في مقام الاستعمار يلحظان شيئين متغايرين، أحدهما دالا على الآخر كي يكون في مقام الاستعمال، أحدهما دالا على الآخر. أكرر باختصار، أكرر مطلب جديد ما عندي، أقول على أنه تفسير الوضع بالهوهوية ما يتنافى وياما ويا الاستعمال، فإنه يمكن أن نعتبر شيئين شيئا واحدا من ناحية، وفي نفس الوقت يكونان متغايرين من ناحية أخرى. وشكو بها لأن الهوية هي اعتبارية ليست حقيقية. إذا حقيقية فمتى ما حصل الاتحاد حقيقة في مقام بعد لازمه ماذا؟ هذا الاتحاد ثابت ماذا؟ دائما، لأن هوية حقيقية. أما إذا كانت الهوية اعتبارية فلا بأس بأن بلحاظ مقام وناحية من النواحي يكون الشيئان شيئا واحدا، وبلحاظ ثاني يكونان متغايرا. بس ليش تروح بعيد مثل الصديقين اللذين بينهما علاقة شديدة، حب قوي، فهما شيء واحد يتعاقدان فيما بينهم. احنا واحد ترى، وان كنا بدنين لكن واحد ترى، لكن واحد وين؟ في الاحزان وفي الافراح. اما لسنا شيء واحد وين؟ في الموت مثلا. لا في الموت لا، اذا تمتت انا ما حاضر ترى شيء تموت ترى اخاف انا في الموت لا. ها اه ايه صحيح. اه هذا ما بي منافات السنه، هذا ما بي منافات، بس انا يكفيني انه مورد واحد ماذا يتحقق فيه الاتحاد من ناحيه ويتحقق فيه ماذا عدم الاتحاد من ناحيه اخرى. فكما في الصديقين هكذا يمكن انه واحد يسيرون في الاحزان والمصائب، لكن ليس واحد انهما كذلك يعتبران اللفظ المعنى شيء واحد في مقام الوضع كيما في مقام الاستعمال الذي يكونان فيه متغايرين احدهما يكون دالا على الاخر. زين، اذن هذه الصيغه الاولى لا يمكن الايراد عليها بهذين الايرادين اللذين ذكرهما السيد القوئي دامه. والصحيح أن يورد عليها، بل وعلى مسلك الاعتبار بجميع صيغه التي سوف نذكرها، بجميع صيغه التي سوف نذكرها. نحن نذكر هذا الإشكال الواحد على جميع هذا الصيغ. ما هو هذا الإشكال الواحد على جميع هذا الصيغ؟ هو أن يقال، ولذلك أنا أكرر الآن هذا الجواب في جميع الصيغ كما سوف تلاحظون، الجواب الواحد هو أنه نحن حينما نسمع اللفظ ينتقل ذهننا إلى المعنى، وهذا الانتقال ليس عملية اعتبارية، ظاهرة اعتبارية، وإنما هي ظاهرة ماذا؟ حقيقية، تكوينية، خارجية. يعني نظير من ضربك على يدك، كيف هذا التأثير؟ تأثير حقيقي وليس تأثير اعتباري. هذا الضرب يؤثر على اليد تأثير حقيقي، يعني اليد تأخذ بالوجع والإحمرار. فكما تأثير الضرب على اليد هو تأثير حقيقي وليس تأثير اعتباري، كذلك تأثير اللفظ عند سماعه في انتقاش المعنى في الذهن، هذا التأثير تأثير ماذا؟ حقيقي، أي حقيقة سوف ينتقل الشيء في ذهني عند سماع اللفظ، حقيقة سوف ينتقل الشيء في ذهني لاعتبار حقيقة. فما دام هذه عملية الانتقال إلى المعنى من اللفظ، من سماع اللفظ، ما دام هذه ظاهرة حقيقية وعملية حقيقية وسببية حقيقية، فكيف تنشأ منين؟ تنشأ منين؟ من الوضع الذي على هذا المسلك على هذه الصيغة هو أمر اعتباري. إن هذا معناه معناه الأمر الحقيقي يتولد منين والتأثير الحقيقي يتولد منين؟ من الأمر الاعتباري. يعني هذا معناه تأثرت حصلت السببية الحقيقية والتأثير الحقيقي حصل منين؟ لازمه هيك بعد من الشيء يسموه من الاعتبار. وواضح معنا من الواضح الاعتبار لا يولد إلا لا يولد إلا شنو؟ أمرا اعتباريا مثله ولا يولد ما هو أكبر منه، وإلا يلزم فاسقر امترز آش راح يصير هيك بعد. يعني يلزم زيادة الفرع على الأصل. شلون يصير هذا؟ وهذا الانتقال يحصل من هذا الاعتبار. إذا هذا الانتقال أمر حقيقي فمعنى أن ما تولد الذي هو الفرع أعظم صار من الأصل. الأصل اعتباري نحتاج بعد نطولها. لا انا اريد اقول مو ذاتي يا اخوان. لا انا مو قصدي لما اقول هذا الانتقال حقيقي يعني مقصودي ذاتي، يعني ذات اللفظي يقتضي هذا الانتقال. حتى تقول لازم ذلك انه ماذا العربي والفارسي حينما يسمعون اللفظ لازم اثنيناتهم يفهمون شيء واحد. لا مو مقصودي من الانتقال هذا انتقال حقيقي هذا المعنى، لا، وإنما مقصودي على أنه حينما نسمع اللفظ العربي حينما يسمع ماذا لفظ الباب لفظ الكتاب لفظ الدار، هل ينتقل الشيء في ذهنه حقيقة؟ عملية انتقال، عملية انتقال إلى المعنى تحصل حقيقة يوم تحصل. هذا الذي أريد أدعي أنا إذا أقول على أنه يحصل انتقال حقيقة. هلي سماع اللفظ، سماع اللفظ، سماع اللفظ يصير سبب ماذا إلى انتقاش معنى ذلك اللفظ في المعنى. الآن لما أقول كتاب جئني بكتاب، انتقشت المعاني في أذهانكم أم لا؟ بلا إشكال انتقشت. هذا الانتقاش أنا فإذا هذا التأثير حقيقي. حقيقي بمعنى ماذا؟ أنه يوجد الأثر، وجد الأثر حقيقة حيث حصل الانتقاش ماذا في الذهن. فإذا كان هذا أمر حقيقي فلابد سبب يكون ماذا حقيقي، ولا سبب ما يصير اعتباري. مجرد الاعتبار لا يولد ماذا؟ لا يولد ماذا؟ الحقيقة. وإلا لو فرض على أنه أنا قلت أعتبر أن الضربة مؤثرة في منفي احمرار اليد، أعتبر أن الضربة تؤثر في احمرار اليد، أعتبر، هل يحصل حينئذ احمرار اليد التأثير يحصل؟ لا. ليش؟ لأن عملية التأثير تأثير الاحمرار عملية حقيقية ما يمكن تحصل به من بالاعتبار، فإن الاعتبار لا يولد إلا اعتبار. فمغردنا همات كذلك هذا الانتقال أمر حقيقي، لابد يتولد ماذا من أمر حقيقي، ما يمكن يتولد ماذا من مجرد اعتبار. تنزيل اللفظ بمنزلة المعنى وجعل الهوية ماذا، فإن الاعتبار لا يولد إلا اعتبار، لا يولد ما هو أكبر منه. تفضلوا.
نظير ما إذا مثلاً عارف جماعة من الناس على وضع أسماء معينة لمعاني معينة في الأطلاق أخرى كالأطفال مثلاً عندما يتصرف بأسماء لا
فإذا أنتم من المؤيدين تقريبا هاي كثرة الاستعمال، لابد نقول الذي هي تولد الوضع تولد أمر حقيقي، فرشي تولده تولد ارتباط حقيقي بين اللفظ وبين ماذا؟ إذن هالارتباط الحقيقي يصير سبب علما للانتقال الحقيقي. إذن لا يكون نفسر بعد الوضع بما باعتبار، لا، فسروا بما بهذا الارتباط ماذا؟ الحقيقي. هذا جيد، هذا جيد لا بأس به، هذا جيد لا بأس به. بلي ها أحسنتم. فإذا هيك نقول، نقول الاعتبار يصير ماذا في الحقيقة؟ نقول الارتباط الحقيقي أحيانا يتولد من كثرة الاستعمال، إذا كثر استعمال لفظ في المعنى يحصل ارتباط حقيقي بينهم، فالعلاقة شديدة. وقد يتولد أحيانا من اعتبار ما يتولد، لا، يتولد ماذا؟ من قضية مهمة يكون، مثل أسوي عقيقة وأعزم الجماعة وأقولهم تفضلوا سميته ماذا؟ عليا. هل ظاهرة المهمة سميته عليا؟ بس مع هذه القراءة أنا مو إلا عقيقة، هاي من باب المثال مثلا، أمام الأم مثلا أو أمام الأخوة مثلا أقول سميته، هذه القضية المهمة قد تولد ماذا؟ الارتباط الحقيقي. فالارتباط الحقيقي يو يتولد بكثرة الاستعمال، لو يتولد ماذا؟ بقضية مهمة، بقضية ماذا؟ مهمة، بأن يقول الإنسان وضعت ولدي اسم علي لهذا، لكن أمام ملأ حتى تصير القضية مهمة. أما وحدي في الغرفة أنا قافل الباب، وضعت سميت هذا علي، سد الباب زين وأحد لا يسمع، هذا حينئذ ماذا؟ ليس قضية مهمة حتى يولد ماذا؟ ذلك الارتباط. فالخلاصة نحن نقول على أنه الوضع وذلك الارتباط الحقيقي بين اللفظ وبين المعنى، أو الاختصاص الحقيقي بين اللفظ وبين المعنى، أو على تعبير السيد الشهيد الذي بدل الألفاظ بلفظ جديد ماذا؟ عبر بالقرن، قرن، أو تعبير صاحب الكفاية الاختصاص، أو كما نقول ارتباط، عبارتنا شتى وحسنك واحد يا أخي العزيز. فهذا الارتباط وهذا القرن الحقيقي وهذا الاختصاص على تعبير صاحب الكفاية الذي هو حقيقي، الذي قد يتولد أحيانا من كثرة الاستعمال وقد يتولد من قضية مهمة غير كثرة الاستعمال، والذي يمكن أن يولد ماذا؟ هذا الانتقال الحقيقي. فالخلاصة عملية الوضع لا يمكن أن نفسرها بمجرد الاعتبار، بل لا بد من تفسيرها بهذا. وهذا يأتي إيضاح إن شاء الله فيما بعد أكثر نوضحه. على أي حال، مو إذا فسرنا على أنه ماذا؟ إذا فسرنا يعني كوسقان ترز أش يسلمون؟ لا بعد، لا هاي مو فرع، لا لا أنا فرع أبي، لكن فيما في أصل شيء يسمونه، لا في شيء يسمونه، ليس فرع في جميع الأمور. في العمامة أنا ليس فرعة، وفي اللحية أنا ليس فرعة، وفي الكذا ليس فرعة أنا، وفي العلم ليس فرعة، إنما فرعه في من أنا، في عبارة أخرى في الدم، في اللح، في العظ، في الكذا، مو أنه فرع ماذا؟ بلي مولانا. على أي حال، فلا في جميع الخصائص، على أي هي قضية بحسب الظاهر، هي قضية ماذا؟ وجدانية، بعد الفرع ما يزيد على على أي حال. زين أخي العزيز، يبقى كيف ندفع الوجهين السابقين اللذين استدل بهما؟ لمن استدل بهما؟ لهذه الصيغة الأولى، وهو أنه لو لم يكن الوضع عبارة عن الهوهوية بين اللفظ والمعنى، فكيف أخي العزيز، قل معي فكيف شي يسمونه يسري قبح المعنى إلى اللفظ وحسنه إلى حسن اللفظ، وكيف بعد شنو الوجه الآخر، شنو كان، وكيف يكون سماع طرح اللفظ كأنه طرح للمعنى؟ قلت
في دفع هذين، إن هاتين الظاهرتين، مقصود من الظاهرتين يعني ماذا؟ سراية حسن المعنى وقبح إلى اللفظ، وكون سماع اللفظ موجب لسماع المعنى، طرح اللفظ كأنه طرح للمعنى. إن هاتين الظاهرتين يا أخي العزيز لا يتوقف تفسيرهما علينا، لا يتوقف تفسيرهما علينا على القول بأن الوضع عبارة عن من؟ عبارة عن من؟ جعل الهوهوي. بل يمكن أن نفسر هاتين الظاهرتين بشي يسمونه، بما إذا قلنا الوضع عبارة عن الارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى، فإن إذا فسرنا الوضع بالارتباط الشديد بين اللفظ والمعنى فيمكن أن ينتقل حسن اللفظ المعنى إلى اللفظ، أو يكون طرح اللفظ كأنه طرح للمعنى. إذا الارتباط الشديد قابل لأن شنو يولد ذلك؟ أي يولد ماذا؟ سراية قبح وحسن المعنى إلى اللفظ. ويولد كون طرح اللفظ كأنه طرح للمعنى. وباختصار وبكلمة موجزة، هاتان الظاهرتان كما يمكن تفسيرهما بالهوهوية، يعني أن تكون الهوهوية هي السبب لهاتين الظاهرتين، كذلك يمكن تفسيرهما بما بسبب الارتباط الشديد. ونقول الوضع عبارة عن الارتباط بين اللفظ والمعنى، الارتباط الشديد، وهذا الارتباط هو السبب لهاتين الظاهرتين. على يجعل عليه، جعل اللفظ على المعنى لغرض التفهيم أو بغرض التفهيم. وهذا تماما كمن يضع العلم على مكان معين للدلالة على رأس الفرسخ، للدلالة على رأس الفرسخ، انه هذا رأس فرسخ. غاية الامر وضع العلم على المكان وضع شنو؟ وضع حقيقي خارجي. وأما قولوا يا إله أنسى وضع الشيء يسمون اللفظ على المعنى، وضع ماذا؟ اعتباري وليس وضعا. حقيقيا خارجيا. وهذه الصيغة ذكرها واختارها الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريفة في كتابيه منتهى نهاية الدراية والأصول على النهج الحديث. أكرر هذه الصيغة ما دام للشيخ الأصفهاني، خلنا نسمعها من جديد. قال قدس سره
ان الوضع عبارة عن جعل اللفظ على المعنى لغرض التفهيم، كجعل هاي نص عبارة تقريبا، كجعل العلم على المكان للدلالة على رأس الفرسة، للدلالة على الفرسة. فمعنى وضعته يعني شنو وضعته؟ يعني جعلت اللفظ على المعنى لأجل التفهيم. زين. والسيد الخوئي دام ظله، أشكل في هامش أجود التقريرات بهذا الإشكال على هذه الصيغة. قال بأنه في باب وضع العلم على المكان يوجد عندنا كم شيء؟ كم شيء يوجد عندنا؟ ثلاثة أشياء: علم، وبعد شنو؟ ومكان، وبعد شنو؟ وشي يسمونه ذاك الشيء الآخر شنو؟ الدلالة على الفرسخ. يعني بعبارة أخرى شيء موضوع وهو العلم، وشيء موضوع عليه وهو شنو؟ المكان، وشيء موضوع شغولا له وهو الدلالة على الفرس. هذا وين؟ في باب وضع العلم. وأما في باب وضع الألفاظ فلا يوجد عندنا شيء يسمونه شنو؟ ثلاثة أشياء، بل يوجد شيئان وهما شنو؟ موضوع وموضوع عليه. وأما موضوع له ما موجود، ماكو، بل يوجد ماذا؟ موضوع. وهو ماذا الموضوع؟ لفظ. وموضوع عليه وهو شنو؟ المعنى. أما موضوع له ما موجود، فقياس مقامنا معنى موضوع عليه. موضوع عليه وضع اللفظ على المعنى. شنو؟ فتقولون موضوع له اكو موضوع عليه ما. فانتظروا هنا، انتظروا هنا هنا. فاذا موضوع موجود، موضوع عليه موجود، اما موضوع له ما موجود عندنا. اللفظ موضوع، المعنى موضوع عليه، اما بعد موضوع له ما موجود. فاذا قياس مقامنا على باب وضع العلم قياس مع الفارسي. هكذا ذكر دام ظله في اجود التقريرات، لولا انه كتب هذا الذي قلناه بقلمه الشريف لشككنا في من؟ في صحة فهم المقرر. لكنا نقول المقرر للدرس لم يفهم جيدا، لكن هذا بقلمه الشريف، راجع وشوف موجود ويرد عليه، هذا واضح. نقول في باب الوضع الألفاظ أيضا يوجد ثلاثة أشياء: موضوع وهو ماذا؟ شنو؟ اللفظ. وموضوع عليه وهو المعنى. أنت بعد شذري؟ الموضوع له هو الدلالة، دلالة على المعنى، التفهيم. هو قال الرجل بعد مو نص عبارة الأصفهاني، انقلتها أنا، نص عبارة الأصفهاني هي هذه. الوضع عبارة عن جعل اللفظ، فاللفظ موضوع، على المعنى، المعنى موضوع عليه، بقصد التفهيم، بقصد التفهيم إذن ماذا؟ موضوع له. فدعوى أن موضوع له ما موجود، والله ما أدري شو شلون، ما أدري. هذا في أجر التقريرات. ولكنه في المحاضرات لما وصل دام ظله يظهر لوضوح بطلان ما ذكره في أجود التقريرات، غير دام ظله، غير صياغة صياغة إيراد، فقال في محاضرات الجزء قال إن قياس مقامنا على باب وضع العلم قياس مع الفارق، لأنه في مقامنا يوجد شيئان لا ثلاثة أشياء. وما هما الشيئان في مقامنا؟ قال يوجد موضوع. وما هو الموضوع؟ اللفظ، اللفظ. ويوجد موضوع له. وما هو الموضوع له؟ وهو المعنى. ولا تقولن إن المعنى موضوع عليه، لا تقولن، فإن هذا غلط شائع. فإن هذا غلط شائع، يعني تسمية اللفظ المعنى بأنه شو يسمونه، بأنه شنو؟ موضوع عليه. بل المناسب أن يقال المعنى ماذا؟ موضوع له، وضع اللفظ له لا موضوع عليه. وإن سمي عرفا بأنه موضوع عليه، لكن هذا غلط شائع. فإذن إذا كان المعنى موضوع له، إذن لا يوجد عندنا بعد شيء يسمونه، قل معي شنو؟ موضوع عليه. إذن فرق ما في أجود التقريرات وبين المحاضرات، الفرق شنو هو الفرق؟ أنه في المحاضرات كان يقول ماذا؟ عندنا شيئان والثالث مفقود، لكن المفقود شنو هو؟ الموضوع له. أما في المحاضرات يقول المفقود ما هو؟ الموضوع عليه لا الموضوع له. وهذا أوجه منين؟ هذا الكلام أوجه مما ذكره في هامش أجود التقريرات، ولكن يرد عليه. يرد عليه أن الموضوع عليه يمكن أن ندعي وجوده، أنه موجود. وما هو المعنى؟ المعنى هو موضوع عليه ودعوة، ودعواه دام ظله أن المعنى موضوع له وليس موضوعا عليه. هذه الدعوة تتهم لو لم نفسر الوضع، لو لم نفسر الوضع بتفسيرة إصفهانية أما إذا فسرنا الوضع بتفسير إصفهانية، يعني إيش قلنا؟ يعني ماذا قلنا؟ يعني قلنا الوضع عبارة عن جعل اللفظ على المعنى، على 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 المعنى. إيش فسرنا الوضع؟ بناء على هذا التفسير المعنى يصير موضوعا عليه. يعني هو الإصفهاني قاعد يقول الوضع معناه جعل اللفظ على المعنى، فالمعنى يصير موضوع عليه، والموضوع له يصير ماذا؟ والموضوع له يصير ماذا؟ هو الدلالة وقصد التفهيم. ودعوى أن المعنى موضوع له وليس موضوع عليه، هذا تكرار، تكرار هذا مبني على غير تفسير ماذا؟ الإصفهاني، والإصفهاني يدعي أنه المعنى موضوع عليه. فمن اللازم إذا أردنا أن نرده لا نرده بدعوة مقابلة لهذه الدعوة، ولا رد ما يصير، يعني لا نرد هكذا نقول له لا معنى لأن نقول المعنى موضوع له لا موضوع عليه، وهو يقول لا المعنى موضوع عليه لا له، دعوة بدعوة، ما صار رد علمي، رد علمي ما صار، هذا رد بعين ما هو المتنازع فيه، هو هذا نفس المتنازع فيه، المتنازع فيه أن المعنى موضوع عليه أم لا، والإصفهاني يريد أن يدعي أن المعنى موضوع عليه. فالخلاصة يا إخوان، تكرار بعد ما عندي مطلب زائد، فالخلاصة يا إخوان لا معنى لأن نرد الإصفهاني ونقول له بأن المعنى موضوع له، هذا الرد لا يشتمل على البرهان، ليس ردا علميا، لأن هذا أشبه بدعوى في مقابل دعوى، ورد الدعوى في مقام الجواب، إذا إنسان راد يرد دعوى لا يردها بمن بدعوى مقابلة، وإنما لابد يردها ماذا؟ بشيء أكثر من الدعوى المقابلة. والصحيح في رد هذه الصيغة الثانية، الصحيح ما ذكرناه في رد الصيغة الأولى، يعني شو نقول؟ قلت أن الرد هذا سيال في جميع هذه الصيغ، يعني نقول عملية الانتقال إلى المعنى من اللفظ هي عملية حقيقية، والأمر الحقيقي لا يمكن أن يتولد من الأمر الاعتباري، فإن الاعتبار لا يولد إلا اعتبارا مثله، ولا يولد حقيقة، بل الاعتبار ولو كرر 1000 مرة فأقول أعتبر الضربة تؤثر في الاحمرار، أعتبره أسأل الآن من الآن إلى غد نفس هذا الوقت، يعني 24 ساعة، قل أعتبروا هذه أتي ما يأثر شيء، وإنما ما نفس الاعتبار لا يؤثر شيئا، وإلا ذا يؤثر قل أعتبرها تؤثر ماذا؟ في بياض البدن، يلا أعتبرها تؤثر في بياض البدن، في بياض البشرة، يؤثر هذا كلامك هذا الاعتبار ولو كان بمقدار ماذا؟ 24 ساعة، لا يؤثر شيء، الاعتبار لا يولد الاعتبار، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.